الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى إن قوله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال رحمه الله: ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. وثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما فعله أهل اللؤم والحمد والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصي.
نعم، قرأنا قول الإمام المفسر رحمه الله عند هذه الآية، وهي قوله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. لازلنا عند هذه الآيات المتعلقة بفضيلة الصدقة، وأن الصدقة يذهب خيرها ويبطل أجرها إذا أتبعت بشيء من المن أو الأذى، كما في الآيات المتقدمة قبل ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى عند هذه الآية الكريمة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف، القول المعروف هو القول الجميل الحسن، والآية في سياق الصدقة، فقول معروف يعني يأتي السائل فيسأل فيعتذر له بالاعتذار الطيب، ويأتي له بالكلام الحسن ويعده بالوعد الحسن، فيدعو له مثلا يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك، الآن ما عندنا يعني شيء نعطيك إياه، ولكن أبشر بالخير إن يسر الله تبارك وتعالى فإننا نعطي ما ييسره الله عز وجل. يدعو له ويتلاطف ويتلاين معه في الكلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة. ومغفرة يعني هي التجاوز عن الخطأ والإساءة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، وهذا في باب الصدقة وفي غيرها من الأبواب. فالقول المعروف يعتبر صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. فقول معروف ومغفرة وهي تجاوز عن الخطأ والإساءة، سواء كان في باب الصدقة أو كان في غيرها من الأبواب. في باب الصدقة، بعض السائلين إذا اعتذر إليه فإنه قد يجفو أو لن يجفو في الإلحاح، ويجفو في السؤال والطلب، وقد يعني يتلفظ ببعض الكلمات إذا اعتذر إليه. إذا قيل له: الله يعطيك، الله كريم، ممكن يتكلم بكلام خشن وبكلام فيه شيء من الجفاف، فيقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة. المغفرة لمن أساء إليك بإساءة قولية أو فعلية، وأيضا المغفرة والتجاوز والصفح والحل عن السائل إن رددته. وهكذا بارك الله فيكم، بالنسبة للسائل إن رددته فأساء إليك فيشرع أن يقابل هذا بالعفو والمغفرة. فهذا معنى الآية: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني هذا على القول المشهور أن القول المعروف من المسؤول وأن المغفرة أيضا من المسؤول. وهناك وجه آخر أن القول المعروف من المسؤول والمغفرة هي من الله تبارك وتعالى. قول معروف صادر من المسؤول ومغفرة من الله سبحانه وتعالى على إحسانه وعلى قوله الحسن، لكن الأول هو المشهور. قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الصدقة المال الذي يتقرب به إلى الله، يعني ينفق المال متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. صدقة هو يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ثم يسيء فيتبع هذه الصدقة بالأذى. كما تقدم، الأذى قد يكون بالمواجهة، يواجهه بالكلام العنيف، أو يذهب يشهر به عند الآخرين فيقول: قد أعطينا فلانا، وقد عملنا لفلان، وقد اشترينا لفلان، وقد فعلنا وفعلنا. هو لا يواجه الذي أحسن إليه بهذا الكلام، ولكن يذهب يذيع سره ويفشي خبره عند الآخرين فيصله فيتألم ويود أنه لو ستر في ذلك. خير من صدقة يتبعها أذى. وقد يكون الأذى في المعاملة، هو لم يمن عليه ولم يخبر الآخرين، ولكن يشعر السائل أن هناك جفاء في المعاملة لم يكن عليها المحسن قبل ذلك. هذا يعتبر من أنواع الأذى، أنه يجفو من أحسن إليه، يجد تثاقلا في رد السلام، يجد غلظة في العبارات، يجد عبوسا في الوجه. هذا يعتبر من الأذى. خير من صدقة يتبعها أذى. ولهذا يقول أهل العلم أنه لا فرق، هما سيان، من أعطى سائلا فمن عليه، ومن منع طالبا فبخل عليه. هما سيان، هذا الذي يحسن فيعطي لكن مع المن، والذي يمنع ويبخل مع القدرة. خير من صدقة يتبعه أذى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله غني حليم. الله عز وجل غني عن عباده وغني عن بذلهم وصدقاتهم، فالله تبارك وتعالى هو الغني والعباد هم المفتقرون والمحتاجون إليه سبحانه وتعالى. فلماذا هذا العبد يمن على غيره مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه وحرم غيره، والله عز وجل هو الذي وفقه وخذل غيره؟ يعني هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا من المال، أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه؟ الجواب: بلى، الله عز وجل أعطاك ومنع غيرك. أليس هذا الذي وفق للبذل الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه للبذل؟ الجواب: بلى، الله وفق هذا ولم يعن هذا. فأنت عليك منتان من الله سبحانه وتعالى، أن هذا المال الذي تبذله من الذي أعطاك؟ الله عز وجل هو الذي أعطاك وهو الذي تفضل به عليك. ثم أيضا التوفيق للبذل في سبيل الخير، أليست هذه نعمة من الله تبارك وتعالى؟ أن الله عز وجل شرح صدرك، وأن الله سبحانه وتعالى أعانك على أن تبذل القليل أو الكثير، فكيف يكون الاستكثار على الناس بشيء لله عز وجل المنة الكاملة؟ أعطاك ووفقك للبذل ثم تشعر بالترفع وتشعر بأن لك منة على هذا الذي تعطيه. فالله سبحانه وتعالى يذكر عباده فيقول: والله غني، الله غني وأنتم الفقراء، والله عز وجل هو الكريم. وهكذا العبد يبخل بشيء آتاه الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن من أتبع الصدقة بشيء من المن أو الأذى يكون كما تقدم في الآيات السابقات قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يعني يستحق صاحبها العقوبة لولا لطف الله سبحانه وتعالى. فأعقب الله عز وجل هذا الاسم الكريم وهو الغني بقوله حليم. من هو الحليم؟ هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهو الغني فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ثم قال الله سبحانه وتعالى، نأخذ الآية التي بعدها لأن المصنف العلامة السعدي رحمه الله يعني لم يتناولها حرفيا في التفسير وإنما تعرض لما بعدها من الآيات. قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا زالت الآيات في شأن الصدقة والحث عليها والتحذير مما يبطلها، لأن الحسنة إذا أتبعت بالسيئة قد تأتي السيئة فتبطل الحسنة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالإنسان قد يغفل، يعني يعمل العمل الحسن ثم يتبعه بالعمل السيء، فتأتي السيء على الحسنة فتذهب أجرها. فيقول الله سبحانه وتعالى مذكرا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فمن شأن الإيمان أن يحمل أصحابه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي والمسارعة في طاعة الله ومرضاة الله. فكمال الإيمان الذي يكون معه فعل الأوامر واجتناب النواهي والمسارعة إلى الطاعات، وكلما أنقص العبد شيئا من ذلك كان دليلا على ضعف الإيمان وعلى نقص الإيمان. فالله تبارك وتعالى يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم، لا تذهبوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى. أنتم تبذلون الأموال الطائلة أو غير الطائلة، ولكن تخطئون وتسيئون حينما تتبعون هذه النفقة بالمن. قوله سبحانه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يشمل ما إذا كان المن مقارنا يعني أو عقيبا لهذه الصدقة، أو كان متراخيا، أو كان متراخيا كما في الآية المتقدمة: الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالأمر خطير، يعني قد تنفق النفقة قبل 10 سنوات ثم تذهب تمن على الذي تعطيه بعد 10 سنوات، فهذا قد يبطل أجر تلكم الصدقة المتقدمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سواء كان هذا المن أو هذا الأذى عقيبا للصدقة أو كان متراخيا، ولو كان بعد مدة على الراجح من قول أهل التفسير: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. كما تقدم، المن هو أن يعدد إحسانه وفضله على هذا الذي يعطيه: ألم أعطيك، ألم أعمل لك، ثم كأنه يقول: أنا أعطيتك فلم تشكرني. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك وهو الذي وفقك، فعليك أن تشعر من القلب بعظيم منة الله عز وجل عليك. لأن المن كما ذكر أهل العلم على نوعين، المن على نوعين: قد يكون منا بالقلب، قد يكون منا بالقلب، وقد يكون منا بالقول. يكون منا بالقلب أنه يشعر أن له فضلا على هذا الذي أعطاه حتى ولو لم يتلفظ بلسانه. قال أهل العلم: هذا الشعور يدل على نقص في معرفة نعمة الله عز وجل عليه. وإن كان هذا النوع من المن وهو المن القلبي لا يبطل أجر الصدقة كالمن القولي، لكن يدل على ضعف الإيمان ويدل على عدم استحضار لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. يمن بقلبه بمعنى يشعر أن له فضلا وأنه أحسن وأنه فعل وأن هذا ينبغي له أن يعرف جميلي وأن يعرف إحساني إليه، يبقى يعني تدور في نفسه مثل هذه المعاني، وهذا قد يحصل الله المستعان يعني، لكن هذا من الخطأ، وإن كان لا يبطل الصدقة لكن هذا ينافي كمال الإيمان وينافي ما يحبه الله سبحانه وتعالى أن تشعر من قلبك بشيء من هذا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، سواء كان المن يعني قلبيا وإن كان لا يبطل أجر الصدقة، أو كان قوليا، وهذا الذي يبطل أجر الصدقة بالمن والأذى. ثم شبه الله سبحانه وتعالى هذا الذي يتبع نفقته أو صدقته بشيء من المن أو الأذى، ماذا كيف يكون حاله؟ قال الله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لا تبطلوا صدقاتكم إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، أو لا تكونوا مشابهين في حالكم إذا أنفقتم وأتبعتم هذه النفقة بشيء من المن والأذى، تكونون مشابهين للذي ينفق لكن مع الرياء. هل تقبل نفقته أو هل تقبل صدقته كالذي ينفق رئاء الناس؟ الرياء مأخوذ من الرؤية، يعني يفعل الشيء حتى يراه الناس وحتى يثني عليه الناس وحتى يمدحه الناس وحتى يقال إنه كريم وإنه جواد وإنه سخي وإنه يعطف على الفقراء والمحتاجين والمساكين، كالذي ينفق ماله رئاء الناس من الرؤية، كما أن السمعة مأخوذة من ماذا؟ من السمع، يعني يتكلم بشيء حتى يسمع ويثنى عليه بهذا الشيء الذي يتلفظ به، يعني من القول. الرياء من الفعل يريد أن يراه الناس، والسمعة إذا اجتمع يكون الرياء للفعل والسمعة للقول، ولكن إذا انفرد هنا يكون يشمل النوعين. فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه صفة المنافقين، هذه صفة المنافقين الذين أعمالهم تكون رياء، كما قال الله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه من صفات المنافقين، أنهم يراؤون بأعمالهم مع عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا إيش حاله؟ قال: فمثله كمثل صفوان، الصفوان الحجر الكبير الأملس. فمثله كمثل صفوان، ما هو الصفوان؟ الحجر الكبير الأملس. فمثله كمثل صفوان عليه، أي على هذا الصفوان، تراب، فأصابه وابل، الوابل المطر الشديد، فأصابه وابل فتركه صلدا، تركه يعني نقيا من التراب، تركه لا تراب عليه. إيش معنى هذا المثل؟ مثل هذا الذي ينفق ماله رئاء، أو الذي ينفق ماله ويتبع هذه النفقة أو هذه الصدقة بالمن أو الأذى، مثله كحجر أملس صلب قوي، لكن عليه قطعة من التراب، عليه شيء من التراب، الذي ينظر إلى هذا التراب مع مجيء المطر يظن أن هذا الموضع سينبت النبات. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، لكن إذا جاء المطر الشديد، ليس مطرا خفيفا، لأن هذه عبارة عن يعني طبقة من التراب، أن ينظر الناظر ويظن أنها تربة مهيئة للنبات، فإذا جاء المطر الشديد أزال هذه الطبقة من التراب، ثم ظهر الحجر الأملس القوي الذي لا يصلح للنبات. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، يعني مطر شديد، فتركه صلدا، تركه أملس، أعاده إلى حقيقته. قال: فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا حال المنافقين وهذا حال المرائين، أنهم قد يعملون أعمالا في ظاهرها صالحة، لكن إذا لقوا ربهم سبحانه وتعالى فإنهم لا ينتفعون بهذه الأعمال، لأنهم لم يريدوا التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا مثل الذي يمن بصدقته أو يتبعها بالأذى، فإنه قد يبذل الأموال الطائلة أو يفعل الإحسان الكبير ولكن سبحان الله تبطل عليه حسناته بسبب هذه الكبيرة من المن والأذى، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني هداية التوفيق من أصر على كفره، فإن ربنا تبارك وتعالى هو القائل إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني والله لا يهدي القوم الكافرين بهداية التوفيق، لكن هذا من لمن لم تحق عليه كلمة العذاب، بدليل أن عددا من الكافرين يمن عليهم بالهداية والتوبة، فهؤلاء الذين تابوا وأنابوا واهتدوا بعد كفرهم ونفاقهم هؤلاء لم تحق عليهم كلمة العذاب، أما من حقت عليه كلمة العذاب فلن يجد أحدا يهديه وينتشله مما هو فيه. وفي هذه الآية رد على القدرية الذين يجعلون العبد هو الذي يملك لنفسه الهداية أو الضلالة والغواية، فالله سبحانه وتعالى هو القائل والله لا يهدي القوم الكافرين، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.